باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث دليل على سؤال الإنسان عما يشكل عليه في أمور دينه. ثانيا، الحديث دليل على سبق المؤمن في النوافل ومداومته عليها. ثالثا، الحديث دليل على أن من فتح له باب النوافل فعليه أن يلزمه، فمن فتح له باب الصيام فليلزمه، ومن فتح له باب الصلاة فليلزمه، ومن فتح له باب الدعاء فليلزمه، وهكذا الدعوة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله وغيرها من الطاعات والعبادات. فيه دلالة على أن المستفتي عليه أن يذكر حاله للمفتي كما فعل حمزة بن عمرو، فإنه بين حاله وأنه كثير السفر وكثير الصيام، لا يعتبر رياء، فقد ذكر حمزة بن عمرو الأسلمي أنه رجل كثير الصيام، فلا يعتبر رياء ما دام يترتب عليه سؤال. الحديث دليل على أن من قدر على الصيام حال السفر صام، السفر عذر من أعذار ترك الصيام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا الحديث فيه فوائد. هذا الحديث دليل على التوسعة على المسافر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث ثانيا دليل على أن الخلاف في العمل ينبغي أن لا يترتب عليه نزاع، فمن الصائم ومن المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فاختلاف الأعمال لا يترتب عليه نزاع. فيه دليل على أن من ألزم نفسه بشيء عليه أن لا يلزم غيره به، فمن ألزم نفسه بالصيام فعليه أن لا يلزم غيره بالصيام ما دام الأمر رخصة. فيه دلالة على تآلف قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا لا يكون إلا مع سلامة القلوب. هذا الحديث دليل على من رجح للمسافر في صيامه أن ذلك يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، فمن كان الصيام في حقه أفضل صام، ومن كان الفطر في حقه أفضل أفطر. فيه دلالة على السفر مع الأكابر وأهل العلم وأهل الفكر والتقوى والصلاح والاستفادة منهم، كما قال أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، استدل بهذا الحديث من قال بأن الصيام أفضل للمسافر. ثانيا، فيه دلالة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصوم في اليوم الشديد الحر عليه وسلم والصحابة الكرام في سبيل نشر هذا الدين. فيه دلالة على إظهار الإنسان لعبادته أمام الناس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أمام قوم مفطرين. فيه دلالة على أن الصائم لا يعب على المفطر ولا المفطر على الصائم ما دام الأمر يتعلق بالرخصة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
هذا الحديث فيه فوائد. استدل بهذا الحديث من قال بأن الفطر أفضل في حال السفر. ثانيا، فيه النهي عن صوم من كان يترتب عليه مشقة. ثالثا، فيه تعاون المؤمنين فيما بينهم لأنهم ضللوا عليه. فيه سؤال الراعي عن رعيته وتفقد أحوالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ دلالة على أن من ترك الرخصة وهي أنسب لحاله فإنه وقع في المشقة له ولغيره، كحال هذا الرجل رضي الله تعالى عنه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على جواز الصيام والفطر في السفر، وأن ذلك يختلف من حال إنسان لآخر. دل الحديث على توسيع دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى، فكما أن الصائم عابد لله، فالذي يقوم على خدوة إخوانه أيضا هو عابد لله سبحانه وتعالى، بل قد ذهب بالأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيه زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوله: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وفقرهم، ومع هذا جاهدوا ونشروا دين الله سبحانه وتعالى، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيه دلالة على اتقاء حر الشمس، فيه دلالة على أن المفطر قد يكون في أجره أكثر من الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه دلالة على تأخير قضاء صوم رمضان ولو كان بدون عذر. ثانيا، فيه دلالة على أن الإنسان الذي يؤخر قضاء رمضان ينتهي أجل تأخيره إلى رمضان القادم. فيه خدمة الزوجة لزوجها كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لا تستطيع قضاء الصوم لأجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث من قال بأن الإنسان يصوم 6 أيام من شوال وعرفة وعاشورة ولو كان عليه قضاء من رمضان، لأن هذا هو حال عائشة رضي الله تعالى عنها.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث دليل على مشروعية سعي القريب في فكاك رقبة قريبه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثانيا، هذا خاص بالنذر، فمن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، ومن مات وعليه صيام قضاء أطعم عنه.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
الحديث يدل على سؤال الإنسان عما يشكل عليه من أمر حياته: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. ثانيا، فيه دلالة على أن من البر السؤال عما يخص حال الوالد. ثالثا، فيه دلالة على الذهاب إلى المفتي واستفتائه وطلب توضيح المسائل. فيه دلالة على صحة القياس: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي عنها؟ فيه دلالة على جواز استفتاء المرأة عن دينها، كما أن فيه دلالة على جواز كلام المرأة مع الرجل الأجنبي فيما يخص أمور الدين كالفتوى. دلالة على أن على المفتي أن ينبه على وجه الدليل، وذلك أطيب للخاطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت لو كان على أمك دين. فيه تقريب مسائل العلم الشرعي للسائلين وطلابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بنعم أو لا، وإنما قرب المسألة: أرأيت، وجعل لها قياسا، وهذا من أساليب ترسيخ العلم في أذهان الناس.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية تعجيل الإفطار. ثانيا، دل الحديث على مشروعية تأخير السحور. ثالثا، الحديث دليل على رفق الشريعة بأتباعها، فعجلت لهم الفطور وأخرت لهم السحور. الحديث فيه تربية على قطع الوسوسة، فالإنسان يعجل إفطاره ويؤخر سحوره ولا يحتاط في ذلك، إذ الاحتياط هو اتباع السنة. فيه دلالة على أن خيرية الناس مرتبطة بالسنة، فأكثرهم خيرا أكثرهم تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا، يعني ما حافظوا على تطبيق السنة. في الحديث رد على الرافضة الذين يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم. في الحديث دلالة على تقديم الفطر على صلاة المغرب لقوله ما عجلوا الفطر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، هذا الحديث فيه بيان لانتهاء اليوم الشرعي إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. ثانيا، فيه بيان لوقت إفطار الصائم وهو غروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هي دلالة على إفطار الإنسان بعد غروب الشمس مباشرة وإن كان الليل لم يأتي بعد، إذ أنه قال أقبل الليل، وإقباله يأتي رويدا وإدبار النهار أيضا يأتي رويدا.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على النهي عن الوصال، واختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو على التحريم أو النزاهة. ثانيا، دل الحديث على أن من أراد أن يواصل فعليه أن يواصل إلى السحر ولا يقرن يومين مع بعضهم البعض. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حتى في الأفعال، إنك تواصل، يعني إنا رأيناك تواصل فاقتدينا بك. فيه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته: إني لست كهيئتكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأمور لقوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى،